أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 32 في هذه السلسلة في شرح مختصر الفقه الإسلامي، وهذه المحاضرة ستدور حول أشراط الساعة الصغرى. فقد بينا في اللقاء الماضي معنى أشراط الساعة وثمرات الإيمان بأشراط الساعة، وتكلمنا عن بعض القواعد المهمة التي ينبغي أن نضعها نصب الأعين حال التعامل مع هذه الأشراط. قال المصنف حفظه الله تعالى: أشراط الساعة. علم الساعة، العلم بوقت قيام الساعة، لا يعلمه إلا الله، كما قال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ثم قال: علامات الساعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمارات وعلامات تدل على قرب قيام الساعة، وهي علامات صغرى وعلامات كبرى. قال: أشراط الساعة الصغرى. علامات الساعة الصغرى 3 أقسام: علامات وقعت وانتهت، ومنها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموته وانشقاق القمر آية له صلى الله عليه وسلم، وفتح بيت المقدس وخروج نار من أرض الحجاز. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعدد 6 بين يدي الساعة: موتي ثم فتح بيت المقدس. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، أي بأرض الشام. وهذا حديث متفق عليه. قال: والقسم الثاني: علامات ظهرت وما زالت مستمرة، ومنها ظهور الفتن، ظهور مدعي النبوة، انتشار الأمن، قبض علم الشرع، ظهور الجهل، كثرة الشرط وأعوان الظلمة، ظهور المعازف واستحلالها، ظهور الزنا، كثرة شرب الخمر واستحلالها، تطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان، تباهي الناس في المساجد وزخرفتها، كثرة الهرج أي القتل، تقارب الزمان، إسناد الأمر إلى غير أهله، أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل، تقارب الأسواق، ظهور الشرك في هذه الأمة، كثرة الشح، كثرة الكذب، كثرة المال، فشو التجارة، كثرة الزلازل، تخوين الأمين وائتمان الخائن، ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، ارتفاع الأسافل، بيع الحكم، تسليم الخاصة، التماس العلم عند الأصاغر، ظهور القلم، ظهور الكاسيات العاريات، كثرة شهادة الزور، كثرة موت الفجأة، عدم تحري الرزق الحلال، عودة أرض العرب مروجا وأنهارا، تكليم السباع للإنس، تكليم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده، أن تحاصر العراق ويمنع عنها الطعام والدرهم، ثم تحاصر الشام ويمنع عنها الطعام والدينار، ثم تكون هدنة بين المسلمين والروم، ثم يغدر الروم بالمسلمين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. والحديث متفق عليه. وهناك علامات لم تظهر وستقع بلا شك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان حصار نهر الفرات عن جبل من ذهب، وفتح القسطنطينية بدون سلاح، وقتال الترك وقتال اليهود ونصر المسلمين عليهم، وخروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ويدينون له بالطاعة، وقلة الرجال وكثرة النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، ونفي المدينة لشرارها ثم خرابها، ومنها ظهور المهدي وهو رجل من أهل البيت يؤيد الله به الدين ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويملك سبع سنين تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط، يظهر من المشرق ويبايع له عند البيت الحرام، ومنها هدم الكعبة على يد رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين، ثم لا تعمر بعده، وذلك آخر الزمان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: وجميع ما ذكرناه من العلامات السابقة ثبتت بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المصنف أجمل الأمر دون ذكر الأدلة، وذكر أن هذه العلامات ثبتت بالأحاديث الصحيحة، ونحن سنتذاكرها واحدة تلو الأخرى لأهمية مدارسة ذلك. ولكن قبل أن نشرع في ذكر هذه العلامات أريد أن أنبه على شيء، أن بعض المؤلفين يدرجون في أشراط الساعة بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحدوثه من بعده، فيقول أن هذه من أشراط الساعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أخبر أن هذه من أشراط الساعة. وسيأتينا في الأحاديث التي سنتذاكرها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينص نصا على أن هذه العلامة من أشراط الساعة، لكن في بعض الأحاديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ولا يذكر أنها من أشراط الساعة، فالبعض يدخلها في الأشراط والبعض يحذفها من الأشراط، ويقول يشترط في كل علامة من علامات الساعة في أشراط الساعة أن يكون جاء النص مبينا أنها من أشراط الساعة. والآخرون يقولون: ولكن كل ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كمقدمة لحدوث الساعة. من ذلك مثلا حديث حذيفة ابن اليمان الذي رواه البخاري ومسلم، قال: بينا نحن جلوس عند عمر رضي الله عنه إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، وحذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. عمر رضي الله عنه بعده حدثت الفتنة بمقتل عثمان، ثم ما كان بين سيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله عنهما، وما حدث في الأمة بعد ذلك من فتن شديدة. فالبعض يرى أن هذا الحديث ظهور الفتن بموت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن ذلك من أشراط الساعة، والبعض يعد قتل أمير المؤمنين عثمان ظلمة من أشراط الساعة، ويستدل على ذلك بالحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الشيخ الألباني إسناده صحيح على شرط مسلم، من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عثمان فأقبل عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بوجهه، فسمعته يقول: يا عثمان، إن الله تعالى لعله أن يقمصك قميصا، أي يلبسك لباسا وأراد به النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة. قال: فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ما حدث في آخر عصر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه من فتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعثمان محصور في الدار، ستكون فتنة واختلاف. قلنا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمير وأصحابه، وأشار إلى عثمان، وأشار إلى عثمان. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بن أبي شيبة وابن أبي عاصم. الشاهد أن هناك إخبار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وما كان من قتله ظلمة، فالبعض يقول هذه من أشراط الساعة، والبعض أيضا يستدل بالحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع السيف في أمتي، أي إذا وقع القتال بين الأمة بين المسلمين بعضهم بعضا، قال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وهذا أيضا من الأمور التي تعد كذلك، إلى غير ذلك من أمور لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أشراط الساعة، والبعض يعدها من أشراط الساعة. فتعالوا نتدارس تلك الأشراط وننظر فيها الواحدة تلو الأخرى. العلامة الأولى: بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعثته دليل وعلامة على قرب الساعة، وأنها أول أشراط الساعة الصغرى. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام، قال: بعثت والساعة كهاتين، بعثت والساعة كهاتين. وفي لفظ: بعثت في نسم الساعة. وهذا الحديث رواه الحاكم في الكنى، وقال الألباني صحيح كما في السلسلة الصحيحة برقم 808. قال الإمام القرطبي: أولها النبي، أي أول العلامات الصغرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث ليس بينه وبين القيامة نبي، ليس بينه وبين القيامة نبي. العلامة الثانية: وفاته صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفجيعة وهذه المصيبة التي هي أعظم مصائب الأمة، وهي من أوائل علامات قرب الساعة. فقد قال عوف بن مالك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، أي خيمة من جلد، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، موتي. فكانت من أوائل العلامات. ثم قال: فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، إلى آخر هذا الحديث الذي سنتدارسه علامة علامة. لكن نأخذ الشاهد منه الآن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: موتي، موتي من أشراط الساعة. وهذا الحديث رواه البخاري. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب، فبموته انقطع الوحي من السماء، وبموته ظهرت الفتن وارتد بعض العرب كما هو معلوم. الشاهد أن العلامة الثانية وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة، وهي من العلامات التي حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر. قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. قال الحافظ ابن كثير: قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. وقال أنس: والحديث متفق عليه. قال إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وكانت فلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. هذه العلامة اكتشف علماء وكالة ناسا الأمريكية، وكالة ناسا الفضائية المعلومة، اكتشفوا وجود شق في القمر يبلغ طوله عدة مئات من الكيلومترات، ثم كشفوا عددا من التشققات على سطح القمر، ولم يعرفوا حتى الآن سبب وجود هذه الشقوق، إلا أن بعض العلماء يعتقدون أنها نتيجة لتدفق بعض الحمم المنصهرة، ولكن هذه وجهة نظر. وهناك عدد كبير من التشققات على سطح القمر، وبعض هذه التشققات أشبه بوصلات لحام، كأن شيئا لحم، وكأننا أمام سطح معدني تشقق ثم التحم. وهم يقولون بتعبيرهم أن هذه الشقوق لا زالت قيد البحث. والحقيقة التي حيرت الباحثين أن هذه الشقوق لم يجدوا لها تفسيرا، وكل النظريات التي طرحت لا تتناسب مع طبيعة الصور التي التقطوها، إذ الصور تبين كأن هناك لحام ماهر قام بلحام سطح القمر المتمزق، هذا ما تقوله الصور. وفي رحلة الفضاء التي قامت بها وكالة ناسا الأمريكية التقط العلماء عددا كبيرا من الصور لظاهرة الشقوق القمرية، واحتاروا في تفسيرها المنطقي أو العلمي، واقترحوا في ذلك اقتراحات ووضعوا نظريات، ولكن المؤمن يعلم علم اليقين أن هذه الحادثة حدثت، انشقاق القمر كما أخبر القرآن الكريم، فنحن نشهد بأن هذه المعجزات صحيحة تماما، كما قال سيدنا إبراهيم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فنحن من الشاهدين على حدوث انشقاق القمر. أما قولهم كيف ينشق القمر إلى نصفين وما الذي أحدث ذلك ولماذا لم ينهار القمر، فسيقولون إن هذا لو حدث فإنه يخالف قوانين الفيزياء والجاذبية والكون، لكننا نقول أن هذه المعجزات لا يمكن تفسيرها على ضوء العلوم، هي معجزات اختص الله بها أنبياءه، مثل معجزة العصا التي تنقلب ثعبانا على يد سيدنا موسى عليه السلام، ومثل معجزة إحياء الموتى على يد سيدنا المسيح عليه السلام، ومثل إحضار عرش ملكة سبأ خلال أجزاء من الثواني. فهذه المعجزات لا يمكن أن نفسرها علميا، وهي وسيلة لاختبار إيمان المؤمن. ويمكنكم مشاهدة هذه الصور بالبحث على محركات البحث على شبكة المعلومات، واكتبوا انشقاق القمر أو الصور التي التقطتها وكالة ناسا لانشقاق القمر، لترون هذا جليا واضحا. العلامة الرابعة انقراض الصحابة، انقراض الصحابة، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ففي هذا الحديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم ذهاب الصحابة بذهاب أمارتين للساعة، ذهاب النجوم ونزول الشهب وموت النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الأحاديث أنه يذهب الصالحون الأول فالأول فتقوم الساعة على شرار الخلق. إذن العلامة الرابعة انقراض الصحابة، وكان هذا على رأس المئة. فآخر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان على رأس المئة ولم يعمر فوقها، كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر وغيره ممن أحصى صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلامة الخامسة، وهذه جاءت في حديث عوف ابن مالك المتقدم، وهو فتح بيت المقدس. فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت المقدس تحت وطأة النصارى الروم، وكانوا أهل قوة ومنعة، كانت دولة قوية متمكنة، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس فقال اعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر بعد موته قال فتح بيت المقدس. وقد فتح بيت المقدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 16 من الهجرة الموافق لعام 637 من الميلاد، وطهره من الكفر وبنى فيه مسجدا. وقد فتح بيت المقدس مرتين، مرة في زمن عمر بن الخطاب ومرة في زمن الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في عام 583 من الهجرة الموافق لعام 1187 من الميلاد. وستفتح القدس بإذن الله تبارك وتعالى على يد فئة مؤمنة، حتى أن الشجر والحجر سينطق قائلا يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل، كما سيأتينا في ذكر العلامات إن شاء الله تعالى. فإذا من العلامات خامسا فتح بيت المقدس. العلامة السادسة موتان كقعاص الغنم. هذا من علامات الساعة. الموتان هو لفظ مبالغة من الموت، أي موت كثير جدا جدا، أشبه ما يكون بالوباء الجماعي الذي يصيب جماعة الناس فيقضي على الناس جماعات جماعات. وقد قيل إن هذا وقع في طاعون عمواس الذي كان بقرية، عمواس هذه قرية بفلسطين قرب بيت المقدس، كان في أرض الشام، فقالوا أن هذا الطاعون والذي مات بسببه بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثل معاذ بن جبل، قالوا هو المشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم موتان كقعاص الغنم، أي كهذا الداء الذي يأخذ الدواب الغنم فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الموتان بقعاص الغنم، لأن الطاعون يظهر كقرحة في البدن تسيل ثم يموت منها المصاب. قلت مات بسببه جماعات كمعاذ وأبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة والفضل بن العباس ابن عبد المطلب وغيرهم ورضوان الله عنهم أجمعين. موتان موت كثير، وباء يستشري يأخذ الناس جماعات جماعات. العلامة السابعة كثرة ظهور الفتن بأنواعها. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا مدى شدة تلك الفتن، حتى يمسي المؤمن وهو على الإيمان وهو على الالتزام وهو على الاستقامة، ثم يصبح كافرا والعياذ بالله وينقلب على عقبيه، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصير الدين لعبة، ويصير الدين للأسف الشديد يباع ويشترى، يباع بعرض من الدنيا. ولا شك أن هذه الأشراط واضحة في هذا الزمان، وأصبح المرء محاطا بأنواع من الفتن. ألا ترون ما يعرض في القنوات الفضائية والمجلات ومواقع الإنترنت، وما يتناقله الناس من صور ومقاطع عن طريق البلوتوث وعن طريق الهواتف المحمولة، فهذه فتن من تركها ونجاه الله منها فهذا بلا شك يورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ألا ترون فتنة المال الحرام؟ ألا ترون انتشار البنوك الربوية؟ ألا ترون انتشار الرشاوي وبيع البضائع المحرمة، الملابس المحرمة والخمور و مما هو معلوم للأسف الشديد في هذا الزمان؟ ألا ترون فتنة الملابس المحرمة سواء من الرجال أو النساء؟ ألا ترون كثرة وقوع الناس في الفتن حتى صار التقي النقي غريبا في هذا الزمان؟ فكثرة ظهور الفتن بأنواعها أمارة من أمارات قيام الساعة. والأمر بالأمر يذكر، فالعلامة الثامنة ظهور القنوات الفضائية، وفي ذلك الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي. قالوا: قيل وما الفيافي يا أبا عبد الله؟ قال: الأرض القفر، حتى يصل إلى الصحراء. وأنتم ترون الآن ما لا يقل عن 13,000 قناة فضائية، 13,000 قناة فضائية فيها من الفتن والبلاء ما تعلمون. والحديث يقول أنه سيصب علينا الشر، ولربما يكون هناك شيء أعظم من ذلك يأتي في زمان بعدنا، ولكن ها هو اليوم التلفاز يستقبل ما تمطره الأقمار الصناعية من فتن ومجون، حتى الخيام في القفار والصحارى لم تسلم من هذه الفتنة، فصارت فتنة تدخل في كل بيت للأسف الشديد والعياذ بالله تعالى من شر الفتن. العلامة التاسعة إخباره صلى الله عليه وسلم عن موقعة صفين. موقعة صفين هي إحدى المعارك التي دارت بين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وسيدنا معاوية بعد مقتل عثمان، وكانت هذه الواقعة في سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. فسرها بعض العلماء بأنها موقعة صفين، وهنا لابد من تأصيل علمي مهم، فإن موقف أهل السنة والجماعة من الفتنة بين الصحابة أنهم يقولون إن الصحابة ليسوا بأنبياء ولا معصومين، فيقع منهم ما يقع من بقية الناس من اجتهادات وأخطاء وخصومات بل ومعارك. وقد أجمع أهل السنة قاطبة على أن الصحابة أبر الناس وأصلحهم وأقربهم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة والسكوت عما حصل بينهم من خلافات، وعدم البحث والتنقيب عن خلافاتهم أو نشرها بين العامة لما في ذلك من الأثر السيء في إثارة الفتنة وإغار الصدور وسوء الظن بهم. فمسلك أهل السنة والجماعة الإمساك عما حصل بينهم، وراجعوا في ذلك كتاب العواصم من القواصم. العلامة العاشرة ظهور الخوارج. ظهور الخوارج، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من سيخرج في آخر الزمان وسيكفر الناس ويقع في بلاء شديد. ففي الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يخرج آخر الزمان قوم أحداث الأسنان أي صغار السن، سفهاء الأحلام أي صغار العقول، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي لا يفهمونه ولا يتدبرونه ولا يعملون بما فيه، يقولون من قول خير البرية أي يروون الأحاديث، وربما يقول الواحد منهم أنه محدث ولا يفهمون معناها ولا يطبقونها، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن هؤلاء ذو الخويصرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أي يوزع المال على الناس، أتاه ذو الخويصرة التميمي، رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل. فقال ويلك ومن يعدل، إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. لاحظوا، ليس العبرة بالعبادة الظاهرة وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه أي ريش السهم فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الرفث والدم. والمراد هنا أنهم يخرجون من الإسلام ببعض أفعالهم دون أن يشعروا، كما أن الصياد يرمي صيده كظبي أو غزال فيصيب السهم هذا الغزال ويخرق جسده ويخرج من الناحية الأخرى، فيظن الصياد أنه لم يصبه وهو قد أصابه. قال آيتهم رجل أسود إحدى عضديه، أي ما بين المرفق والكتف، قال ما بين عضديه، مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، أي مثل قطعة اللحم، اللحم التي تضطرب وتتحرك، يخرجون على حين فرقة من الناس. وبعد انتهاء معركة صفين واتفاق أهل الشام والعراق على التحكيم بين الطائفتين ورجوع علي رضي الله عنه إلى الكوفة، فارقه الخوارج وكان عددهم في جيشه 8,000 رجل، وقيل 16,000 رجل، ونزلوا منطقة تدعى حروراء، ولذلك سموا بالحرورية الحرورية. فأرسل علي رضي الله عنه إليهم ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم، فرجع بعضهم إلى طاعة علي رضي الله عنه وبقي بعضهم على ضلاله، فخطبهم علي في مسجد الكوفة فتنادوا من جوانب المسجد لا حكم إلا لله، وقالوا أيضا أشركت وحكمت الرجال ولم تحكم كتاب الله. فقال لهم علي لكم علينا 3، ألا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم في الفيء ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. فلم يقتلهم. ثم إنهم تجمعوا وقتلوا من مر بهم من المسلمين، فقتلوا عبد الله ابن خباب ابن الأرد وشقوا بطن زوجته، فلما علم علي رضي الله عنه سألهم من قتله فأجابوا قائلين كلنا قتله. فتجهز علي لقتالهم والتقى معهم في معركة النهروان وهزمهم شر هزيمة. إذن هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على الخلافة الإسلامية خرجوا عن علي رضي الله عنه وكفروا العصاة من المسلمين الذين يرتكبون الكبائر، فمن معتقداتهم أنه يكفر الإنسان بارتكاب الكبيرة وأنه يخلد في النار، وهذا بلا شك ضلال مبين. فالحق أن المسلم إذا ارتكب هذه الكبائر لا يكفر، لكنه يكون عاصيا فاسقا بفعلها، وعليه التوبة والإقلاع عن معصيته. ومن معتقداتهم الخروج على الحكام الفساق الذين لم يثبت وقوعهم في الكفر، ومن معتقداتهم تكفير علي ومعاوية رضوان الله عليهما وكثير من الصحابة لأنهم رضوا بالتحكيم كما قلنا. فهؤلاء أهل التكفير في كل زمان. العلامة 11 خروج أدعياء النبوة الدجالين الكذابين. فمن أمارات الساعة وأشراطها خروج دجالين كذابين يدعون النبوة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عددهم قريب من 30. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العلامة قد وقعت وقد خرج أقوام يدعون النبوة، فادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأسود العنسي في اليمن، حيث ارتد عن الإسلام وادعى النبوة، وكانت ردته أول ردة في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحرك بمن معه من المقاتلين واستولى على جميع أجزاء اليمن خلال 3 أشهر أو 4، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى المسلمين في اليمن يحثهم على مقاتلته، فاستجابوا وقتلوه في منزله بمعاونة زوجته التي تزوجها قسرا أي جبرا بعد أن قتل زوجها، وقد كانت امرأة مؤمنة بالله ورسوله، وبمقتله ظهر الإسلام وأهله في اليمن، وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أتى إليه الخبر في ليلته من السماء، فأخبر أصحابه بمقتل الأسود العنسي. وقد دامت فترة ملك هذا الكذاب من حين ظهوره إلى أن قتل 3 أشهر وقيل 4 أشهر. ومنهم طليحة ابن خويلد الأسدي، وقد قاتله المسلمون مرارا ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ولحق بجيش المسلمين وأبلى في الجهاد في سبيل الله بلاء حسنا واستشهد بنهاوند. ومنهم وأشهرهم مسيلمة الكذاب، هذا الذي كان يزعم أن الوحي يأتيه في الظلام، وقد أرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد ابن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل وشرحبيل ابن حسنة، فاستقبلهم مسيلمة بجيش كان قوامه 40,000 مقاتل، ودارت بينهم معارك حاسمة كانت الدائرة فيها على مسيلمة وجيشه، وقتل مسيلمة بيد وحشي ابن حرب، وانتصر الحق وارتفعت راية التوحيد. ومنهم سجاح بنت الحارث التغلبية، وكانت من نصارى العرب وادعت النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالتف حولها أناس كثير من قومها وغزت بهم القبائل المجاورة، وصارت حتى وصلت اليمامة والتقت بمسيلمة وصدقته وتزوجها. ولما قتل مسيلمة رجعت إلى بلادها وأقامت في قومها بني تغلب، ثم أسلمت وحسن إسلامها وانتقلت بعد ذلك إلى البصرة وماتت بها. وفي عصر التابعين ظهر المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي تظاهر بالتشيع أولا، يا مسلمون اقرأوا التاريخ لتعرفوا شأن أولئك الذين يظهر بلاؤهم في هذا الزمان بل في عصور التاريخ. التف حوله جماعة كثيرة من الشيعة وزعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه، وقد دارت بينه وبين مصعب بن الزبير عدة معارك قتل فيها المختار ابن أبي عبيد الثقفي في خاتمة الأمر. ومنهم الحارث ابن سعيد الكذاب الذي أظهر التعبد في دمشق ثم زعم أنه نبي، ولما علم الخبر أمير المؤمنين الخليفة عبد الملك ابن مروان لما علم هذا الخبر أراد أن يقتله، فاختفى الحارث، فاستطاع رجل من أهل البصرة أن يعرف مكانه وتظاهر له بالتصديق، فأمر الحارث ألا يحجب منه هذا الرجل متى أراد الدخول عليه، فأوصل هذا الرجل الخبر إلى عبد الملك، فأرسل معه جنودا وقبضوا عليه وجيء به إلى عبد الملك، فأمر عبد الملك رجالا من أهل الفقه والعلم أن يعظوه ويعلموه أن هذا من الشيطان، فأبى أن يقبل منهم وأن يتوب فقتله. وفي العصر الحديث القدياني ظهر بالهند رجل يدعى مرزا غلام أحمد القدياني، هذا الرجل ادعى النبوة وكان يزعم أنه يتلقى الوحي من السماء، كما زعم أن الله عز وجل أخبره بأنه سيعيش 80 سنة، وصار له أتباع، فانبرى له العلماء وردوا عليه وبينوا أنه دجال، منهم العالم الكبير ثناء الله الآمر تسري، وكان أشد العلماء عليه حتى إنه في عام 1908 الموافق 1326 من الهجرة تحدى القدياني الشيخ ثناء الله بأن الكاذب المفتري من الرجلين سيموت، ودعا الله أن يقبض المبطل في حياة صاحبه ويسلط عليه داء الطاعون فيكون فيه حتفه. وبعد سنة أصيب القدياني بدعوته، وقد ذكر أبو زوجته نهايته بقوله لما اشتد مرضه أيقظني فذهبت إليه ورأيت ما يعانيه من الألم فخاطبني قائلا أصبت بالكوليرا، ثم لم ينطق بعد هذا بكلمة صريحة حتى مات. وهكذا استمر خروج الكذابين واحدا بعد الآخر حتى يستوفى العدد الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم 30. بعض الناس يقول إن الذين ادعوا النبوة كثر، فكيف تقولون أن هؤلاء 30 فقط؟ فنقول إن هؤلاء 30 هم الذين يكون لهم شهرة ودولة وأتباع، أما غيرهم ممن ليس له كذلك فلا يعد من الثلاثين. العلامة الثانية عشر: شيوع الأمن والرخاء. فقد عاش المسلمون زمنا في مكة والمدينة وهم ما بين قتال الأعداء وترقب لحروب ومعارك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع تقدم السنين واقتراب الساعة سيكثر الأمن ويعم الرخاء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، أي لا يخاف من قطاع طريق ولا لصوص، وإنما يخاف أن يضل الطريق ويضيع فقط بسبب شروده، وحتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: القتل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح وأوله في صحيح مسلم. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ وهي مدينة في العراق على مسافة 3 أميال من الكوفة. قلت: لم أرها وقد أنبئت بها، سمعت إن في مكان اسمه كذا. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعين، أي المرأة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. وهذا حديث رواه البخاري. وسيكثر المال ويفيض بإذن الله ويعم العدل مكان الظلم والجور على زمن المهدي وعيسى عليه السلام، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باقي العلامات. من جملة العلامات كما ذكر المصنف ظهور نار من الحجاز، ظهور نار من الحجاز. قال الحافظ ابن كثير: كان ظهور النار من أرض الحجاز والتي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، بصرى مدينة تدعى الآن حوران في سوريا، المسافة ما بين المدينة وبصرى 985 كيلومتر. قال الحافظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. هذا حديث في البخاري. فقال الحافظ: وقيل إن النار بقيت 3 أشهر وكانت نساء المدينة يغزلن على ضوئها، وحدث ذلك عام 654 من الهجرة، 654 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو شامة واصفا الواقعة: لما كانت ليلة الأربعاء 3 جمادى الآخرة سنة 654 ظهر بالمدينة دوي عظيم. التوقيت ده بالضبط يوافق 29 مايو سنة 1256 من الميلاد، 29 مايو 1256. يقول أبو شامة: ظهر بالمدينة المنورة دوي عظيم ثم زلزلة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة من الشهر المذكور، ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة وهو موضع في المدينة قريبة من بني قريظة، نبصرها من دورنا من داخل المدينة وكأنها عندنا نار عظيمة، سالت أودية بالنار إلى وادي شظى مسيل الماء وهي ترمي بشرر كالقصر. وهو هنا يتكلم عن حمم بركانية متدفقة، وأهل الجيولوجيا يرون أن هناك آثار لهذه الحمم المتدفقة من بركان حرة الذي كان موقعه من المدينة المنورة، فهذه الواقعة حدثت في هذا التاريخ، ويرى العلماء أنها هي المشار إليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه بذلك أخبرنا عن حادثة بركانية تحدث في هذه المنطقة بين المدينة وبين الشام. العلامة الرابعة عشر: قتال الترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. لاحظوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدقيق، قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين. ومعلوم عن الناس الذين يسكنون منطقة جنوب شرق آسيا صغر أعينهم، حمر الوجوه وحمرة وجوههم. قال: ذلف الأنوف، أي في قصبة الأنف انخفاض وانفراش، فوصف شكل أنوفهم ليست بالمدببة وليست بالصغيرة، وإنما فيها سعة وفيها شيء من الانخفاض. قال: كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان المقصود بالمجان هو الترس، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم بالترس، والذي كان يحمله المقاتل ليتقي به ضربات السيوف، أي أن وجوههم مستديرة. وقوله المجان المطرقة أي وجوههم مستديرة وغليظة كثيرة اللحم. قال: ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، أي من جلود فيها شعر الحيوانات غير مدبوغة. قلت: الحديث في الصحيحين، وقد رجح العلماء أن المراد بهم والله تعالى أعلى وأعلم التتار المغول الذين اجتاحوا البلاد الإسلامية عام 656 من الهجرة 1258 من الميلاد، وسفكوا الدماء، لكنهم أخيرا دخلوا في الإسلام، دخلوا في آخر الأمر في الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم كما بينا. فالعلماء يقولون أن هؤلاء هم المغول، وفتنة المغول فتنة شديدة وينبغي دراستها للاعتبار بها في أمور كثيرة في واقعنا الآن. العلامة الخامسة عشر: ظهور رجال ظلمة يضربون الناس بالسياط. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون آخر الزمان رجال معهم سياط الكرباج كأذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهذا في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا ومن حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. فهذه والله من علامات الساعة، ظهور أعوان الظلمة الذين يجلدون الناس بالسياط التي تشبه أذناب البقر. ومن السياط اليوم ما جعل من جلد، ومنها العصا الكهربائية والمطاطية وأغصان الشجر وغير ذلك. فهذا الحديث فيه تصريح بنزول اللعنة والسخط على كل من يظلم الناس ويتعدى حدوده. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، والظلم ظلمات يوم القيامة. فظهور هؤلاء من علامات الساعة. العلامة السادسة عشر: كثرة الهرج أي القتل، حتى إن الرجل يقتل الرجل لا يدري لما قاتله ولا المقتول لما قتل. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. وبدأ الهرج بمقتل عثمان، وصارت الحروب تكثر دون أسباب مقنعة، وذهبت الضحايا بالملايين من الناس مع ظهور الأسلحة المدمرة. في إحصائية لقتل بعض الحروب أن الحرب العالمية الأولى مات فيها 15 مليون قتيل، 15 مليون قتيل. حرب العالمية الثانية 55 مليون قتيل. حرب فيتنام 3 مليون قتيل. الحرب الأهلية الروسية 10 مليون قتيل. الحرب الأهلية الأسبانية 12 مليون قتيل. حرب العراق مع إيران 1 مليون قتيل. غزو العراق أكثر من 1 مليون قتيل. فهذه الحروب وإن كان بعضها لا ينطبق عليه الحديث لا يدري القاتل فيما قتل، إلا في بيانها بيان لمدى انتشار القتل، أن يكثر الهرج، يكثر القتل في آخر الزمان. فلا شك أن هذا من أشراط الساعة المتحققة في زماننا. العلامة 17 ضياع الأمانة ورفعها من القلوب. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي أن الإيمان نزل في قلوب الرجال، في عمق قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، أي مثل الأثر اليسير في الشيء كالنقطة فيه مثلا، فيكون لها أثر يسير. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، يعني مثل القشور الرقيقة يجتمع فيها ماء تحت الجلد، هذه البثور التي تظهر في الجلد إذا ما دخل ماء تحت الجلد وتكون مثل الفقاقيع هكذا، فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط، أي فتورم، فتراه منتبرا أي مرتفعا وليس فيه شيء، هو كذلك تورم في ظاهره وليس من تحته شيء، أحدث كالفقاقيع كما ذكرنا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، لا أحد أمين، نسأل الله العفو والعافية في زمان قلت فيه الأمانة، حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما عقله، يقولون هذا الإنسان الدكتور فلان المثقف النخبة أصحاب الجماهيرية الثقافية هذا فلان، ويشار إليهم بالبنان فيقال ما أجلده، ما شاء الله عليه، اللهم بارك، ظريف عاقل جلد ثابت، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه على دينه، ولئن كان نصرانية أو يهودية ليردنه على ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. يريد أنه قد فسدت أحوال الناس، وإذا فسدت سرائر غالبية الناس وفسدت قلوبهم ووكل الأمر لغير أهله فقد اقتربت الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام البخاري قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قالوا: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذه العلامة منطبقة في واقعنا اليوم تمام الانطباق، وانظروا بأعينكم حولكم وقلبوا الأنظار ترون هذا واضحا جليا. العلامة 18 اتباع سنن الأمم السابقة الماضية الهالكة. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. ووقع معظم ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهل ثمة مرض أعجب من مرض التقليد؟ التقليد الأعمى الذي أصيب به المسلمون في هذا الزمان وملموض عنا ببعيد، نقلدهم في ملابسهم، في عاداتهم، في تعاملاتهم، في اختلاطهم، في أنظمتهم التي تخالف الشرع كالربا، نستفيد نعم من الجوانب الإيجابية مما لا يخالف ديننا، لكن أن نشاركهم ونقلدهم في هذه الأمور فهذه والله من أمارات الساعة. العلامة 19 ولادة الأمة ربتها، أن تلد المرأة الأمة المملوكة ولدا يكون له السيادة عليها، وذلك بأن يطأ الرجل الحر أمته أي جاريته بملك اليمين فتحمل منه، ثم تنجب ولدا فيصبح الولد شابا حرا وأبوه حي وأمه لا تزال أما مملوكة، فيكون الولد بمثابة السيد لأمه. وفي الحديث حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة قال إذا ولدت الأمة ربتها، وقيل المعنى بأن الإماء يلدن الملوك، فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته. وقالوا أن هذا تحقق أيضا بتولية المماليك كما حدث في عصر من عصور التاريخ الإسلامي المعلوم بعصر المماليك. العلامة 20 وهي آخر العلامات التي سنتدارسها اليوم ظهور النساء الكاسيات العاريات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات أي منحرفات عن طاعة الله، غير مستقيمات على طاعة الله، مميلات ينحرفن بغيرهن، فهن فاسدات مفسدات. ورؤوسهن كأسنمة البخت أي تلبس فوق شعرها ما يجعل رأسها كأنه سنام البعير سنام الإبل، فتضع هذه الأشياء التي يصنعها الناس اليوم من تسريحات الشعر حتى يصير شعرها كأنه على شكل هرمي أو ما أشبه ذلك، فهذه من علامات الساعة. وهل اليوم التبرج والسفور وخروج النساء بالملابس الضيقة وبالملابس التي تجسد وتصف وبالألبسة الشفافة التي تظهر العورات، وهل ما يحدث من بلايا في المنتجعات وعلى البلاجات إلا تصديق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنسأل الله عز وجل أن يعف بنات المسلمين وأن يرزقهن الحشمة ويرزقهن الحجاب ويمن عليهم بالستر، إنه سبحانه الحي الستير الذي يحب الحياء والستر. تدارسنا في هذا اللقاء 20 علامة من علامات الساعة الصغرى، هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم موت النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، انقراض الصحابة الكرام، فتح بيت المقدس، موتان كقعاص الغنم الوباء، كثرة ظهور الفتن، ظهور القنوات الفضائية، موقعة صفين، ظهور الخوارج، خروج مدعي النبوة، شيوع الأمن والرخاء، ظهور نار من الحجاز هذا البركان، قتال الترك، ظهور الظلمة الذين يضربون الناس بالسياط، كثرة القتل، ضياع الأمانة ورفعها من القلوب، اتباع سنن الأمم الماضية، اتباع اليهود والنصارى، ولادة الأمة ربتها، وأخيرا ظهور النساء الكاسيات العارية. وإن شاء الله تعالى نكمل هذه الأشراط في لقائنا القادم، فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.